ولا أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو جعلتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
إنه بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليه الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن نرى إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من النافع. من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذ؟ كيف؟ إيه ما حال هذا اقتراض من مثل الاستئذاء؟ إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، فائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل العتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. طيب وفي الليل ما له ثياب الا النوم، الليل ما له ثياب الا النوم، وكان النهار لكن ما انقضى عن ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل من الناس يكون ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما أصبح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما نحن الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يغيره بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة، وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلم يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذا اللقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس؟ ولا حجب ولا شيء.
أما ولكن الصحيح أن قال لما تأتي يقال هذا في المكان الذي تدرك فيها والناس يقال هذا تبنية خاصة،
يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة، وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد، وش بعده؟ أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص، لأن معنى النص إبطال هذا النص، وإبطال النص الصالح. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة حقيقة. لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها للحكمة فقط، بل معناه للحكم والحكمة. شو لا أدركون؟ المشقة هنا فيها أن مشقة تجب التيسير، يعني مشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنفخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان اي لا، في تركه هاو الناس في تركه، يعني تباركوا عن تقصدك ان كان الذي ينبغي ان يقول في فعله تهاونوا به. هذا لو قال بفعله بتركه ونصح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون تركه إذا قصر في تربية وتربية. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يسن مثل غيره. إذا قدر على كريم المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منكر من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مخلقين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
لا، الأفراد هو أن الحقوق
لا أفراد
وأن الحقوق
لا أحد الأفراد هنا. نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرام وإذا بلغ الظهر منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف في الأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقول إذا بلغ الحلم فلا استأذنون لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاب؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لقتاله لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل في 15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزلة بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليه. وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا لا تقيم مثل الآية التي قبلها إلا الفرق بقول آيات بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من ذات التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد بكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا، لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينه خفيه كالثلاثه من الصغار والخلخال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله من النساء بيان للقواعد، لان اي في القواعد اسم موصوف، لانه اذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول او اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن اي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. بمعنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن بكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت بكبرهن، لانهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل ان القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول ايضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ لا للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لابد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف يرجون وهم مؤنث، قل يرجون فعل مذكر. والواو هنا الواو وهو الفعل، والنون دون النسوة، ومعنى يرجو نكاحا اي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لان ما يرجو احد يتزوجهن حكم من عجائز ما يبين احد. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين على الفراق، هذا لا يمكن قول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبقى الزينه، لان بعض العز لهم براجعه النكاح يحب انهم يرينا بمنزله الشراء، تجد لما تلبس الدوار وتلبس الخال وتجد تبكي عند الناس. لكن هذا شرط ان لا تكون بهذه الحال، ان كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن اذا كانت المساله طبيعيه فيجوز لها ان تضع ثيابها.
ولو كانت مجازيه
لانها ما تبغي نكاح، ما هي مباريه وثلاث ان شاء الله في ذكر فوائد الشائكه من هذا. نعم يا امام ايه يعني ما نتبرع الا بالزينه، ما في تبرع الا بالزينه. اقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. إذا كانت عجوز ليس خالد، يعني لو أن الإنسان جاب لها عجوز خالدين فالبيت تجوز تكشف مهمة. ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجب تسافر للمحرم خدا. ها؟ لا ما هو شرط، لأن البيت إذا صار فيه ناقص خلوة لا بلوغ تماما، تماما 15. نعم خذ عبد الحمود يقول هالكتاب لأني كنت صار في الشام.
والأوجب أن يستعلم الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وقبلنا ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان من كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يجب على أنهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي من القوة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما الفائدة الثالثة
نور نور قبل
الخضر إيمان الله من الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان ظهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور طيب هي دليل على تعليم الأحكام وأرجو أن لا يحدث أن مدنة مستمر لأنه قد يكون في رهن شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه الفائدة الثالثة لأن محل السؤال المناقشة الدرس الفائدة الثالثة مهير قلنا تعليم الأحكام تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث نقط أوقات بأنها عورات والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنه طلاقون عليكم الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات تحريم النظر إلى العورات ما وجهه أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ بعض الناس إذا صار الصغير ثمنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه النظر إلى عورته وذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يكون في يوم من الأيام الحاصل أن هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر إلى عورة من الصغير والكبير ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز لأن قوله إذا استأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فلا استأذن أما الصغير وغيره مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس رفع الحرج والمشقة على الناس من رفع الحرج من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان بغير هذه الأوقات الثلاثة لأنهم طوافون عليه مترددين والاستلام في مشقة الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرض في تربيته وتأييده بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نخلة
هو
كيف
هذا من الاحتراز
من نخلة هذا الاحتراز من الاستئذان من الطوافين انها ليست بنجس وعلم ذلك بانه من الطوافين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وانه طاهر ما لم يتيقن النجاسة اذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان كذلك يبين الله لكم الآيات الفائدة الرابعة أو التاسعة بعد التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من توخذ لا طبيعها من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له لم تكن آية له فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله وإلا ما صح أن يكون آية وكان غير آية وفيه أيضا دليل على ثبوت الملك اليمين للآدميين وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم ورفقهم وجعل من عتق الإسلام متعددا الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحاه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة غير الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم وفي الأول ما قال يده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء الليل منه ما له ثياب إلا النوم الليل منه ثياب إلا النوم وكان الهوى لكن من يضع عن ثيابه الناس من النوم له رضاها اليوم مثل ما قال محمد إنه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له ما كل الناس يكون عورة له إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما أفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول نعم
ما
ما نحن من الآن نسأل عن شوارد الرتوب، نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيدوا بالليل في الليل. أنا مو صار من هم يجوز ولا يجوز، لا جاهز، الجواب جاهز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن، الثانية عشرة، لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه لا يرضى بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا منهم من إذا دخل عليه طفلي في هذا النقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ طيب، في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش كنا أمس
قلنا أن قلب رغم أن هذه الآية منسوخة بدليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال ومحكمة ولكن في حدود الحاجة. وقال هذا في المكان الذي حجر كان يعرض بالناس وقال هذا حكمه
يعني إذا محكمة الآن محكمة، وهو كذلك الآن محكمة. يجب أن نعرف من غير جوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مستعدة أن يتعذر الجمع بينهم وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدعي النص لأن مع النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس بالعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناها بالحكم فقط، بل معناها بالحكم والحكمه. شو يا عبد الرحمن؟
أنا
شقة فينا فيها من